بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا المتن المبارك ومتن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي للقاضي أبي شجاع رحمه الله. قال: فصل في المسح على الخفين. والمسح على الخفين يكون بدلا من غسل الرجلين بشرطه، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن فرض الرجلين طارة بالغسل وطارة بالمسح، فما الآية وكيف ذلك وبيان ذلك؟ ذكر الله عز وجل فرض الرجلين في القرآن غسلا ومسحا، فما الآية وما بيان ذلك؟ وأرجلكم بالجلع على عطف على المسح. أحسنت. وأرجلكم وأرجلكم قراءة النصب عطف على الإيه؟ على الغسل. وقراءة الجر عطف على المس، برؤوسكم وأرجلكم. قال: فصل في المسح على الخفين. ولهذا أهل السنة والجماعة مطبقون على مشروعية المسح على الخفين، خالف في ذلك الشيعة قبحهم الله، ولهذا أدخلوا هذه المسألة في كتب الاعتقاد، أي في جملة ما يجب اعتقاده، في جملة ما يجب إيه؟ اعتقاده. بعض الناس قد يهون من شأن هذه الجمل التي أوردها العلماء رحمه الله تعالى في كتب الاعتقاد، كمثلا نكاح المتعة، كالمسح الخفين وغير ذلك، ويقول هذه قضية ليست قضية عقدية وإنما هي قضية فقهية، فلا داعي في أن تدخل الكتب الاعتقاد، أو لا يحصل ولو مبرأ عليها، أو لا يحصل تحذير من الشخص بسببها. نقول: وهي في أصلها قضية فقهية، إلا أنها لما دخلت كتب الاعتقاد صارت إيه؟ قضية عقدية. يعني إيه؟ يعني هي غير متعلقة بالإيمان والتوحيد، لكنها متعلقة بجملة ما يجب اعتقاده. إيه العقيدة عندك أصلا؟ العقيدة هي ما يجب اعتقاده من أصول، ومنها الإيمان والتوحيد وكذا، ومنها غير ذلك. فما يجب اعتقاده يدخل في كتب الاعتقاد، إذا دخل في كتب الاعتقاد معناه أنه صار من أصول أهل السنة والجماعة، صار مما يتميز به أهل السنة عن غيرهم. ولهذا لم يضع أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد ويرون النزول على الركبتين، أو يرون النزول على اليدين، لا، ما توجد هذه، ما توجد هذه، تنزل على الرجلين، تنزل على اليدين وغير ذلك. فهذه مسائل خلافية فرعية، حينما يضعون بقى مسألة ولو من الفقه من مسائل عملية، لكن حصل التمايز بين منهج السنة والجماعة فيها وبين منهج أهل الانحراف، إذن دخل في جملة الاعتقاد ما يجب اعتقاده. يبقى مسألة نسب المسألة لا يعنينا احنا الآن تصنيف المسألة صار فين. أيوان، إنما نسب المسألة إنها كانت فقهية كانت كذا، النسب ما يعنينا، خلاص أخذت صفة جديدة وهي أنها صارت مسائل الاعتقاد. فلو يجي واحد الآن نبين له الحق في المسح فين فيصر، يقول لا المسح الخفين هذا غير وارد، نبين له الأدلة من كتاب ومن السنة فيقول لا هذا غير وارد، فهذا ضال يشاقق الله والرسول في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمسح الخفين جائز بثلاثة شرائط. المسح الخفين له شروط: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، لابد من الطهارة للرجلين، فالذي يمسح الخفين لابد أن يكون إيه؟ أدخلهما طاهرتين. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيح: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فدل هذا على أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا دخلتا الخفين بغير طهارة. طيب، وأن يكون ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، يعني ما يلبس الإنسان خفا إلى منتصف الكف، لابد أن يستر الإيه؟ أن يستر محل الفرض. هل بقى يكون مخرقا أو سليما؟ دي مسألة تتعارض مع هذا. إنما يقصدون الستر يعني إيه؟ يعني أن يستوعب الخف محل الإيه؟ الفرض. لكن بقى هو خف سليم وخف مخرق، هذه مسألة خلافية بين إيه؟ بين أهل العلم. نعم، يعني الصحيح إذا كان الخرق متسعا بحيث يعني ينفى اسم الخف عنه كأن يكون إيه؟ باطن القدم كلها يعني محذوفة، فهذا لا يجوز المسح عليه. أما إذا كانت خروق خفيفة جرت العادة بها أن يكون في الخف أن يكون في كذا، فالأمر في ذلك واسع وسهل. إيه؟ الشرط صحيح؟ الشرط صحيح؟ لا، بس خلي بالك شخصاً يستر إيه؟ الستر اللي هو إيه؟ اللي هو بينفي الخروق. لكن الآن نسأل شيخ الإسلام، واحد لبس الخف إلى منتصف الكف، ها؟ يمسح؟ ما عدا الرخصة يمسح عليه؟ هو أدخل القدمين، القدمين ما دخل، إنما دخل أطراف القدمين. خلي بالك إني أنا ألبس الخف إلى الكعب، ها؟ هذا يلزم. أما أن يكون الخف مخرقا ساتر للقدمين بمعنى إن لا يبدو من القدمين شيء أو يكون سليما، دي مسألة أخرى. لكن لابد أن يكون الإنسان لابس الخفين. وما تكون لابس الخفين على محل الفرض؟ يكون لابس خفين على محل الفرض، أن يستوعب الخفان محل الإيه؟ الفرض. لكن فيها خروق أو سليمة أو مخرقة، هذه اللي بيتكلم فيها الشيخ الإسلام، ويقول لا يلزم أن يكون الخف سليما، يلزم أن يكون ساترا لكل الإيه؟ لكل الرجل، بمعنى أن يكون فيه خروق. لا، يقول هل كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة؟ نعم، اي نعم، يلحق بذلك ايضا على الصحيح. وان يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما، هذا يعني لا يلزم. طبعا هو تركنا شروط اهم من هذه، يعني نستطيع ان احنا نقول الشروط بقى الثلاثه العامه المهمه: ادخال القدمين طاهرتين على ما قال، 2 ان يكون المسح في زمنه المعتبر شرعا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي وحديث صفوان بن عسال، قال يمسح المسافر 3 أيام بلياليها، والمقيم يمسح يوما وليلة. فلا بد أن يكون المسح في المدة المعتبرة. إذا مسح بعد المدة المعتبرة لا يصح. لكن فرق بين لا يصح المسح بعد المدة المعتبرة وبين نقض الوضوء بمرور المدة أو بانقضاء المدة. هل إذا انقضت المدة بطلت الطهارة؟ احنا بنقول يوم وليلة، انتبهوا لهذه المسألة. ولهذا يا اخواني مهم جدا التوصيف، كلام العلماء في المسألة مهم جدا. بعض الناس يقول شيخ الإسلام يقول لا تنتقد الطهارة وكذا، وعادي لابد من ناقض ويمسح. لا، شيخ الإسلام بيفصل بين نقض الطهارة ونقض المسح، نقض الطهارة ونقض المسح. أما انتقاد الطهارة يكون بنقض صح، وبالتالي لو أن مدة المسح تنتهي الآن، صلاة العشاء الآن، فعلى القول الراجح أنه لا تنتقد الطهارة طالما أنه ما في ناقض. لكن لو أنا أردت أمسح وقد انقضت المدة، لا، انقضت مدة المسح، يبقى لا تمسح. ولا يلزم ان نقول لك لا تمسح اي توضأ وان طهارتك قد انقضت، لا. ففرق بين انقضاء انتقاد الطهارة وانتقاد المسح. اما انتقاد الطهارة فيكون بناقض على ما جاء في النصوص، واما انتقاد المسح فيكون بانقضاء المدة، وإلا لم يكن للمدة معنى. ولهذا من لم يتصور من المسألة يقول لك لا، طيب إذا كنت أنت هتقول له إذا كانت الطهارة مش هتنتقد، أما ليه فائدة اليوم والليلة؟ نقول اليوم والليلة في المسح وليس في الطهارة. ولهذا قال النبي يمسح المسافر يمسح المقيم. فيبقى هنا النبي حدد الإيه؟ المسح، لكن الطهارة دي لها أبوابها الثانية. الإيه؟ احنا ما كناش في الخلع الان، دي مسألة تانية. لا، انت الان كنت ماسح من امس بالليل وانتهت المدة الان، هل انتهت المدة الآن نقض الطهارة ولا نقض المسح لو انت عرفت تمسح؟ هو ده احنا بنقوله الآن المسح. ان اردت ان تمسح نوعك لا، لكن لو اردت ان تصلي زي ما انت كده تصح الصلاة طول الليل طالما لم تنتقد الطهارة. بس اذا اردت ان تتطهر مش فاهم تاني، ما انت عايز 70 جلسة خلي بالك، مش من اول ناتشة يعني، مش من اول ناتشة كده. خلي بالك في فرق الان بين ايه، مش لازم بقى تتوضى خلي بالك، لكن لو اردت تتوضى لا يجوز لك المسح. تاني عم الشيخ، الشيخ مين؟ يا احمد الان انت انتهت مدة المسح الان تمام، هل بانقضاء مدة المسح انتقد الطهارة؟ قال لك لا، ده الطهارة دي باب والمسح ده باب. المسح باب، المسح ده رخصة، رخصة تمسح من غير ما تدخل الخفين. ما لا علاقة بالطهارة، الطهارة تحتاج ايه؟ خروج شيء من السبيل اللي هي النواقض المعروفة في الوضوء. فاذا انتهت المدة الان، مدة المسح الان باليوم والليلة وانت نزلت على طهارة، فالطهارة لا تنتقد الا النواقض المعروفة، ما تنتقد الطهارة بانقضاء مدة المسح، انما ينتقد المسح بانقضاء المدة. اظن انت عايز تجدد وضوءك دلوقتي تمام، عايز تجدد وضوءك انك لا وقف لازم تمسح بقى، ما عادش ينفع ايه لازم تخلع، ما عادش ينفع تمسح. ففي فرق بين انقضاء مدة المسح وانقضاء مدة الطهارة. الشرط الثالث ان يكون المسح من حدث اصغر لا من حدث اكبر، كما جاء في حديث صفوان ابن عسال ولكن من بول وغائط ونوم، ولكن من بول وغائط ونوم، يعني يمسح الانسان من الحدث الاصغر، اما الحدث الاكبر لا يخلع من جنابه ولكن من غائط وبول وايه ونوم. هذا ليس في الخف فقط، هذا في كل ما تلبسه، يعني هذا في كل ما تلبسه. نعم. ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وابتداء المدة من أين بقى نبتدئ المدة؟ من حين يحدث بعد لبس الخفين. يبقى عند الشافعية نبتدئ المدة من حين الحدث، يعني لو أنك الآن توضأت ولبست الخفين طاهرتين خلاص، بعد نص ساعة انتقد وضوءك، بعد ثلاث ساعات مسحت، نبدأ من المسح وبعد ثلاث ساعات ولا من الحدث؟ عند الشافعية هنا قالوا الحدث، الحدث يبقى بعد نص ساعة من الطهارة إذا انتقد يبقى من أول حدث، والصواب أن ذلك يبدأ من الإيه؟ من المسح بعد الحدث، لأن النبي قال يمسح، إذا تبدأ المدة من أول يمسح ديت، مش يستوجب يمسح، وأنت ما مسحت الحدث ما مسحت. فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم. مسح في الحضر قعد خمس ساعات ثم سافر، يبدأ بقى ثلاث أيام يكمل الثلاث أيام حكم المسافر ولا يتم يومه حكم المقيم؟ قال لك هنا يتم يومه حكم المقيم، يتم يوم وبدأ. طالما شوف طالما الطرفين وقعوا في الحضر يبقى حكم الايه المقيم، طالما الطرفين، فالذي بدأ من الحضر او انتهى الى الحضر، بدأ من الحضر وسافر او بدأ من السفر واقام، فيمسح مسح مقيم. هكذا يقول هنا، فإن مسح في الحضر ثم سفر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم، نظرا لأصلية الحضر، فطالما وقعت الطرفان في الحضر فإننا نغلب جانب الإيه؟ الحضر. وعلى خلاف في هذا، ويبطل المسح بثلاثة أشياء، بخلعهما وانقضاء المدة وما يوجب الغسل. بخلعهما قالوا إذا خلع الخفين نقض المس. ليه؟ قال خلاص راحت الرخصة. هو أنت إذا خلعت ولا بس ما فائدة الرخصة؟ طبعا الخلع بعد المسح بعد الحدث وليس الخلع قبل الحدث. يعني الآن لو أنا لبست الخفين تمام وتطهرت ولم أمسح وخلعت ولبست وخلعت ولبست قبل حدث دي ما فيش فيها إشكال، إنما الإشكال يبدأ منين؟ بعد الحدث، عند من يقول بالحدث وبعد المسح بعد الحدث، عند من يقول بأن البداية تكون من المسح بعد الحدث. وخلع لو بعد التطهر بس ما مسحش، يعني اتوضى ولبس الخفين وعايز يخلع مرة 2-25 يبدل كل هذا، طالما ما أحدث أنت الآن براءة. هنا بقى استنى مش تاني، احنا لسه ما مسحش، لكن إن أحدث ومسح على الخفين ثم خلع من غير نقض بقى وضوء، لا بس هو خلع فقط، هذه مسألة نزع فيها أهل العلم. هنا الشافعية يقولون خلاص طالما خلع يبقى انتقض الايه المسألة، راحت الرخصة، أنت عندك رخصة بحيث تحفظ القدمين في الخفين، إنما إذا كنت تخلع وتفعل وكذا ما قيمة الرخصة؟ ما لها قيمة الآن، يبقى ما لها قيمة، يبقى اخلع واغسل وخلاص. والقول الثاني لا، النقض يكون بالناقض وليس الخلع بناقض، وهذا أيضا كلام واختيار شيخ الإسلام واختيار العثيمين رحمه الله تعالى، وهذا الأقرب من جهة الدليل. اثنين، انقضاء المد على التصريح ذكرنا، من العلماء من يقول بأنه إذا انقضت المدة الايه هنا يبطل المسح من قضاء المدة على ما ذكرنا، يبقى إذا انقضت المدة بطل المسح، لكن هذه مسألة، وبطلت الطهارة مسألة ايه أخرى. الثالث، وما يوجب الغسل، فإذا حصل احتلام أو جماع يبقى لابد من تعميم البدن كله بالماء، ولا يصح هنا بقى الايه ولا يصح هنا المسح. طيب نصلي ونكمل ان شاء الله. نعم على الصحيح، على الصحيح مسألة خلافية لكن على الصحيح، وهذا مروي عن عديد من الصحابة. حتى ولو وصل طالما مش هتعمل تصب بصب انت بتمسح ما في اشكال ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال: فصل في التيمم، وهو ما يكون بديلا عن الماء عند فقده أو العجز عن استعماله، فمن فقد الماء أو وجده ولكنه يعجز عن استعماله شرع له التيمم، ولا يعدل عن الماء إلى غيره من المائعات، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فجعل الله سبحانه وتعالى التراب عند عدم وجود الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلا يصح رفع الحدث بمائع غير الماء. فإن وجد فإن لم يجد الماء أو وجده ولكن عجز عن استعمال الماء فإنه ينتقل إلى التيمم، وهو الصعيد الطيب، يتيمم بالصعيد الطيب. قال: وشرائط التيمم 5 أشياء: 1 وجود العذر بسفر أو مرض. وجود العذر بسفر، ليس السفر، نعم سيأتي. وجود العذر بسفر أو مرض، قوله بسفر هنا يعني لعله ظكر السفر لأنه مظنة يعني عدم وجود الماء، لكن السفر نفسه ليس من شرائط التيمم، ولا هو مبيح للتيمم أيضا، إنسان قد يكون مسافرا ويوجد الماء، نحن مسافرون الآن وعندنا الماء، فليس السفر مما يوجب التيمم، ولكن فقد الماء، والغالب أنه في السفر لا سيما على أصفارهم التي كانت أنه لا يوجد المياه، أو مرض يعني، أو عاجز عن استعمال الماء لمرض، قد يكون الماء موجودا. ولهذا التيمم طارة يكون لفقد الماء، وطارة يكون للعاجز عن استعماله، قد يوجد الماء ولكنه يعجز عن استعمال الماء، فحينئذ يشرع له التيمم لأن وجود الماء كعدمه. ودخول وقت الصلاة يعني يتيمم إذا دخل وقت الصلاة. ليه؟ هنا هذا القول قول من يقول بأن التيمم مبيح للصلاة، وبالتالي لا يبيح إلا إذا دخل الوقت، ولأنه أيضا قد يجد الماء بعد دخول الوقت فلا يتيمم قبل دخول الوقت، لا يتيمم قبل دخول الوقت، فلابد من دخول الماء. ويقولون أيضا بأنه يبطل إذا خرج الإيه الوقت، لأن التيمم فقط يبيح الصلاة. والصواب يعني يقول هنا أنا مثلا الظهر الساعة 12 مثلا وعشرة ما يصلح تتيمم الساعة 11 ونص، لا انتظر حتى يدخل، إذا أذن مؤذن ولم تجد ماء فتيمم. أما التيمم قبل وقت الصلاة يقولون ليس هذا محلا له، لأنك مخاطب باب الصلاة مثلا مع الأذان مش قبل، فإذا دخل وقت الصلاة خطبت بالصلاة، فإن لم تجد الماء فعليك أن تتيمم، فعليك إيه أن تتيمم. وأيضا يبطل بخروج وقت الصلاة عندهم. والصواب أن التيمم لا يلزم له ذلك، المهم طالما أن الإنسان عند الصلاة لم يجد الماء ولم يجد أو وجده عجز عن استعماله وتيمم صحت طهارته في ذلك. وأنه أيضا لو أن الوقت خرج ولم ينتقد التيمم بنواقض الوضوء أو بوجود الماء فلك أن تصلي بهذا التيمم عديدا من الصلوات، كما لك أن تصلي بالوضوء عديدا من الصلوات. قال وطلب الماء، يعني لابد أن تطلب الايه أن تطلب الماء، ولهذا يقولون لفاقد الماء أربعة أحوال، إن تيقن فقد الماء تيمم بلا طلب، يعني قال أنا الماء أصلا غير موجود وهو يتيقن على وجوده مثلا، وليكن مجلس المدينة أو كذا أذاع أن الماء منقطع ثلاثة أيام مثلا، وإن لا يوجد ماء إيه يمكن أن تطهر به ولا يوجد في البيت، فخلاص هذا تطلبه له، لا يوجد ماء، أو تكون في الصحراء والماء بعيد هتصله غدا. اثنين، إن توهم الماء أو ظنه أو شك فيه فتش في منزله وعند رفقته وتردد، إذا كان يظن أنه يوجد الماء في رحله أو في البيت، يا أولاد فين المية مش رايح خلاص، يفتح الصنبور ما وجد ماء يوم يتيمم، لا اسأل موجود ماء. ثلاثة، إن تيقن وجود الماء وجب طلبه، تيقن وجود الماء وجب طلبه، يعني إما أن الماء سيأتي قبل خروج الوقت أو أن الماء على بعد مثلا بسيط يمكن أن أصل إليه، فقالوا هنا تطلب الماء لأنه حكم الماء الموجود. أيضا قالوا إن كان فوق حد القرب تيمم، والأفضل تأخير الصلاة إن تيقن وصول الماء آخر الوقت. على كل خلاصة يعني هذه، إذا كان يتيقن أن الماء سيأتي في الوقت فإنه يؤخر صلاته، لأن الطهارة بالماء شرط. متى يعدل إلى التيمم؟ يعدل عند فقد الماء، عدم وجوده أو عدم القدرة على استعماله. تبع وجوده في الوقت ولو في آخره كوجوده في أوله، طالما أمكنك أن تؤدي الصلاة قبل خروج وقتها بالطهارة بالماء فلا تعدل إلى الإيه؟ إلى التراب. فمن وجد الماء ولو في آخر وقت فإنه واجد للماء ولو كان في آخر وقت فإنه واجد للماء. أما إذا كان الماء سيأتي بعد خروج وقتي فإننا أتيمم وأصلي في أول الإيه؟ في أول الوقت. طيب ما الحكم لو جاء الماء في أثناء الصلاة؟ لو جاء الماء في أثناء الصلاة تبطل الصلاة حكما وتخرج تتوضأ وتصلي، هذا الصحيح. طيب إذا جاء بعد الصلاة الصلاة صحيحة ولا أمر بالإعادة لأنه أداها على الوجه الإيه؟ المشروع، ولو كان في داخل وقت على الصحيح. خلاص ما عليك. نعم.
يعني تسمع صوتها، الحنفية تسيبها مفتوحة مثلا، نزل المياه، دخلت زوجتك بماء، أي حاجة من حاجات دي ما تسمعش، مش مشكلة. وطلب الماء وتعذر استعماله، وتعذر استعماله، تعذر استعماله يعني يعني قد يوجد الماء ولكن أعجز عن استعماله، فإن عجزت عن استعمال المياه فحكم ذلك حكم إيه؟ انعدام المياه، وإعوزازه بعد الطلب أي احتياجه بعد الطلب، يعني قد أحتاج الماء، فأيضا من احتاج الماء، من احتاج إلى الماء في طبخ في شرب، يبقى معايا ماء، معايا زجاجة، ولكن هذه الزجاجة لو توضأت منها فإنها لا تبقي لي ماء أشربه أو أطبخ به وأنا في حاجة إلى هذا، فحينئذ نقول أيضا هذا يكون في حكم فقد الماء. والتراب الطاهر، هذا شرط في التيمم، التراب الطاهر، لأن الله عز وجل قال إيه؟ أو صعيدا طيبا، صعيدا طيبا، الصعيد الطيب هو التراب الطاهر، له غبار فإن خلطه جص أو رمل لم يجز أو لم يجزي، والصواب أنه لا يلزم للتراب أن يكون له غبار، طالما تراب ما وجهك من الأرض، طالما تراب رمل، تراب أي شيء، يقول إن خلطه رمل لم يجز، كيف بقى لو كان رملا صافيا؟ وهل أصفار الصحابة إلا كانت في هذا رمال، هل كانوا يحملون معهم التراب؟ لا، وإنما التراب سطح الأرض، ما وجهك من الأرض، تراب، رمل، صخر، أي شيء، اضرب الأرض ولا تلتفت إلى أي شيء، لكن لو وجد تراب له غبار طيب، لكن الصعيد كما قال ابن أثير رحمه الله تعالى وكذا وغيره، الصعيد ما وجهك من الأرض، فكل ما وجهك من الأرض هو صعيد، سواء بقى اللي وجهك من الأرض رمل، تراب، صخر، أي شيء، في أي حيث ما كنت، لم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بحمل شيء معهم من تراب معين، حيثما أدركتك الصلاة عندك إيه؟ كما جاء في حديث جابر في الصحيح، فعندك صلاتك وإيه؟ فعندك مسجدك وطهورك. نعم، ده بالنسبة إحنا قلنا بالنسبة للأرض، تضرب الأرض، طيب غير الأرض يلزم التراب، غير الأرض بقى يلزم التراب، يعني أنت الآن زي السجاد اللي موجود الآن لا شك أنه فيه غبار، لكن أنت لو ضربت الآن، هذه ليست أرضا الآن، هذا كساء للأرض، هذا كساء الأرض، حتى البلاط ليس أرضا، هذا كساء، كسية الأرض، هذا الكساء ما يصلح التيمم بالمكت، التيمم بالسجاد، التيمم بالقماش، يبقى هنا لابد نقول إيه؟ طالما ابتعدت عن الأرض يبقى لابد من التراب، يبقى لابد أن يكون تراب على السجاد، خد بالك، لابد أن يكون تراب على الجدار، تراب على المكتب، تراب على كذا، لازم، يبقى إذا كان على الصعيد وهو ما وجهك من الأرض بأي طريقة لا يلزم، أما إذا كان على غير الأرض فالذي يلزم ما هو؟ الذي يلزم التراب. نعم، نعم، تمام، في الارض، في الارض ده حديد، ان كان عليه تراب، وده طبعا القطار طبعا مليء بالتراب. شوف القاعدة، اذا ضربت الارض فتكفيك ايا كانت الارض، غير الارض لابد من التراب، أي قطار، سفينة، طيارة، أي شيء، خلاص دي القاعدة، غير الأرض لابد أن يكون هناك التراب، لابد من التراب غير الأرض. طب إذا لم يجد الإنسان الأرض ولم يجد الإنسان الماء، خلاص ما في إشكال، لو لا تترك الصلاة. نعم، ما أنا بقول لك، خلاص القاعدة معروفة، أرض موجودة تضرب، ما في أرض بلد من تراب، لا تراب ولا أرض، صلي فقط الطهورين، فاتقوا الله ما استطاع. نعم، والتيمم الجنابة كما هو الحديث الأصغر يقول الحديث الأكبر. وفرائضه أربعة أشياء: النية لأنها عبادة والعبادة يلزم لها النية، ومسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين والترتيب. مسح الوجه نعم كما قال سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم، ومسح اليدين نعم وأيديكم، لكن ما حد اليدين؟ هل الكفان فيطلق عليهما يدا، أو إلى المرفقين مع الذرعين يعني فيطلق عليهما يدان، أو مع العضد برضو هذا من اليد؟ ولهذا كل هذه أقوال أهل العلم، منهم من قال إلى المرفق مسح، ومنهم من قال إلى العضد كما إلى الكتف تحت الإبط وعلى الكتف. ليه؟ لأن كل هذا يطلق عليه يد، لكن القاعدة عندنا أن هذا وإن كان فعلا يدا في العموم إلا أنه ينظر إلى تخصيص فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. في قطع اليدين في السرقة لا تقطع من الكتفين ولا تقطع من الفقين، ما تقطع من الرسل. ليه؟ لأن النبي قطع من هذا. أيضا في التيمم جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار إنما كان فيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب على الأرض ثم مسح الوجه والكفين. يبقى المراد باليدين هنا الكفان. نعم. والترتيب، والترتيب يعني يعني يبدأ بالوجه قبل اليدين، لأن الله عز وجل ذكر الوجه قبل اليدين، ولأن النبي مسح الوجه قبل اليدين. نعم نعم، يراعى حدود الوجه، يراعى حدود الوجه، فلا يجزئ بعض الوجه ولا بعض الكفين. إن كان في تراب وهيعلق باليدين أنفخ، جاء في الصحيحين ذلك النفخ إن كان. وسننه ثلاثة أشياء: التسمية يسمي كالوضوء يعني، وتقديم اليمنى على اليسرى يعني يمسح الكف الأيمن قبل اليسرى، والموالاة. والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما يبطل الوضوء، يبطل التيمم بما يبطل الوضوء، الخروج خروج شيء من السبيلين، النوم يعني نواقض في غير ورأى في غير وقت الصلاة، والردة، لأن الردة محبطة لجميع الأعمال، التيمم وغير التيمم الردة محبطة لجميع الأعمال. يقول: وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم. صاحب الجبيرة، الجبيرة اللي هو ايه؟ ما يربط على العضو، وزي الجبس الآن، يمسح عليها ويتيمم. يمسح عليها وقيل لا يمسح، ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهره. والصواب أنه لا يلزم وضع الجبيرة على طهر، إنما هذا في الخفين فقط، إنما الجبيرة لا يلزم إيه وضع الجبيرة على طهر، هذا مما تفترق فيه الجبيرة. الجبيرة تفترق عن المسح الخفين. المدة ما يلزم المدة، ما في تمسح على الجبيرة يوم وليلة إن كنت مقيما، يعني تجبس يديك وتأتي كل يوم وليلة تكسر الجبس وتعيد تجبس اليد، لا طبعا هذا لا يلزم. ولو بقيت الجبيرة لا يلزم الطهارة عليها، لا يلزم الطهارة. نعم. الجبيرة لو بعيدة عن موضع، طبعا لو بعيدة عن موضع التيمم، يعني لو جبيرة في الضراع ماشي، في الكتف ماشي، هذا إذا كنت تغتسل الجنابة. أما إذا ما كنت تغتسل الجنابة خلاص، طالما هي بعيدة عن موضع التيمم خلاص، أو الوضوء خلاص. يعني لو رأى في الصلاة يبقى بطلت الصلاة، كما قدمنا لو جاء الماء وقت الصلاة بطلت الصلاة. أيوة بغير وقت الصلاة هو. أيوة نعم. صح، دخل الصلاة بوجه مشروع تمام، لكن قدر على شرطه في بعض الصلاة. صار عندي الآن إيه؟ ركعتان بقيتا والماء موجود، كيف أستبيح الآن صلاة الركعتين الآن بالماء؟ لأن الصلاة يرتب بعضه على بعض، وبالتالي لو انقضت الصلاة فلا شيء. لو انقضت الصلاة يبقى فيها القاعدة العبادة أديت على طريق المشروع. أما في أثناء الصلاة فأنا نعم لما لم يوجد الماء تيممت وصليت بالنص الشرعي، لكن لما جئت بالماء في أثناء الصلاة صار سائر للصلاة الباقية لابد له من الطهارة وأنا قادر على استعمال. زي السترة، لو أنت الآن دخلت صلاة عريانا ما في شيء يسترك، ثم جاءتك السترة في الركعة الثانية، أنت دخلت الصلاة أيضا بطريق مشروع وجاءتك السترة، ماذا تصنع؟ هل يجب عليك لبسها وإلا بطلت صلاتك، ولا تقول دخلت الصلاة بطريق المشروع وأسلم من صلاتي ولا إشكال علي؟ صح، تمام تمام. هنا ليه؟ هنا ليه؟ لأنه الماء غير دي ستر، لكن الثانية طهارة، فيبقى لازم هطلع، لكن الستر الثياب هنا الستر ستر عوض، فقدر على الاستعمال. هطلع اعمل ايه؟ انا خلاص لبست، هطلع اعمل ايه؟ لكن ان جاء الماء والصلاة يرتب بعضها على بعض، يعني اذا بطل احد اجزائه مع القدرة على استعماله يبطل سائر الصلاة. نعم، فلا يمكن الانسان ان يتوضأ الا اذا خرج من الصلاة وتوضأ. تمام، لانه ما يلزم الصيام الطهارة، الصيام ولا الحج، لا الحج ولا الصيام يلزم لهم الطهارة. اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوف. نعم، قال ويتيمم لكل فريضة. والصواب أن تيمم من حين يكفي جميع الفرائض، ويصلي بتيمم من واحد ما شاء من النوافل، يعني تصلي الفريضة وما يتبعه من النوافل. هذا المذهب وهذا قول بعض أهل العلم. أما إذا خرج الوقت بطل التيمم، فتستبيح الصلاة الثانية بتيمم جديد. والصواب أن التيمم كالوضوء، ولهذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشرائط كلها، إنما جعل التيمم طهارة، والله عز وجل قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ليطهركم وليتم نعمته عليكم، فيجري عليها ما يجري على طهارة الماء ولا فرق. والذي يقول التيمم اختلف في هذا عليه الدليل. قال فصل في بيان النجاسات وإزالتها. وكل مائع يقول وكل مائع خرج من السبيلين نجس، هذا ما في إشكال، بول ودي أي شيء يخرج منها السبيلين وهو مائع فهذا إيه؟ فهذا نجس. إنما اختلفوا في مسألة يقول إلا المني، طبعا إلا المني، المني طاهر لورود حديثي في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها كانت تغسل مني النبي صلى الله عليه وسلم إن كان رطبا وتفركه إن كان يابسا، فلو كان نجسا لما صح الاختصار على الفرق. أيضا الخارج من السبيلين مراد مخرج البول ومخرج الغائط، وعليه فإن أهل العلم اختلفوا فيما يخرج من المرأة من فرجها من مخرج الولد هل يكون نجسا أم لا، فيقولون ليس بنجس وإن كان نقض الوضوء إلا أنه ليس بنجس. وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب، طبعا إلا ما يؤكل لحمه، فالأبواب المأكولة اللحم طاهرة لحديث العرانيين، والأرواث كذلك إذا كانت مأكولة من بهائم مأكولة اللحم. أما بول الإنسان وغائطه فنجس، يعني بول الإنسان نجس وبول البهيمة المأكولة ليس بنجس، إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام كما جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين حديث أم قيس بنت محصن أخت عكاشة لما أتت بصبي لها للنبي صلى الله عليه وسلم فبال في حجره فدعا النبي بماء فاتبعوا إياه. طيب أما الجارية لا، ولهذا جاء أيضا في حديث صفوان بن عسال يغسل من بول الإيه؟ الجارية ولا يغسل من بول الغلام. هذا إذا لم يأكلا الطعام، فإن أكلا الطعام فحكمهما واحد. وبما يحصل أكل الطعام؟ بما يحصل أكل الطعام؟ هل لابد أن يترك الرضاعة ويطعم طعاما يقتصر عليه؟ يعني يكون ترك الرضاعة ولا لو أكل مع الرضاعة؟ لو أكل مع الرضاعة، لو بدأ يأكل خلاص أكل الطعام، سواء اكتفى بهذا الأكل أو لم يكتفي. يعني مثلا يدلوا مثلا بيضة بطاطس، زي ما يقولك مثلا لحسوا كده بطين ثلاثة، ولكن لم يأكل ده بيلحسوا بس كده، طبعا لا. إذا أكل خلاص، إذا بدأ يأكل فهنا يكون بوله إيه؟ نجسا كالكبير. قال إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه دون بول الجريء، ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له سائلة اللي هو إيه؟ كالنحل وكذا، إذا نعم ليس له دم يعني يسيل، إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه لحديث الذبابة، بشرطين: ألا يغيره ما وقع فيه، ولم يطرحه طارح. والصواب حتى ولو تغير فإن هذا ليس بنجس أصلا، فتغير بغير نجس. والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير، وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر. والحيوان كله طاهر، كل الحيوانات طاهرة إلا الكلب والإيه والخنزير. أما الكلب لحديث عبد الله بن مغفل في الصحيحين، والخنزير للآية، وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر. يعني لو كان الإيه الكلب مع حيوان آخر طاهر، أو الخنزير مع حيوان آخر طاهر، فتولد منهما إيه فكذلك يلحق بالكلب والخنزير. والميتة كلها نجسة إلا السمكة والجرادة والآدمية. الميتة كلها نجسة إلا السمكة والجرادة والآدمي، حتى ولو كانت يعني طاهرة في حال الحياة. حتى لو كانت طاهرة في حال الحياة، طيب حتى لو كانت تزكى يعني في حال الحياة، نعم تزكى لو كانت حتى مزكى، لكن ما زكي ليس طبعا بنجس. لكن إن ماتت شات، ماتت شات لميمون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ يبقى اللحم ما قال خذه، فدل هذا على أن الميتة إيه تنجس. إلا ميتة الآدمي، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، وسواء كان ميتا أو حيا. والجراد معروف أيضا، لأنه السمك والجراد أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. نعم، حدث أكبر، حدث أكبر تغتسل منه تعبدي. طبعا تمام، تعبدي. خلي بالك في حاجة اسمها نجاسة وفي حاجة اسمها جنابة. النجاسة اللي هي العينية، عذرة بول كذا. جنابة يعني ايه؟ اما الجنابة انت محدث، حدث أكبر يعني قام بك وصف جنبك عبادات، يبقى لابد تغتسل. لكن الجنب مش نجس، ليس بنجس، اسمها جنابة مش نجاسة. جنابة يعني ايه؟ يعني قام بك وصف، هذا الوصف معنوي وليس حسيا، جنبك هذا. اما النجاسة اللي هي الحسية المعروفة. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات احداهن بتراب طاهر. هذا المذهب، وايضا في عند مذهب الحنابلة ايضا يقولون بهذا، بان الخنزير كالكلب. والصواب ان هذا قاصر فقط على الكلب، ووجد الخنزير على عهد رسول الله ولم يقل فليغسله ايه 7، انما هذا في الكلب. قالوا لان الكلب في لعابه ما يقتضي ذلك، ولهذا يعني اخبر العلماء الان بان جرثومة الكلب لا يطهرها الا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فالخنزير لا يلحق بها. والصواب أن 7 غسلات في نجاسة في ولوغ الكلب فقط، أما ما عدا ذلك من سائر النجاسات فيلزم إزالة العين، إزالة عين النجاسة، إلا الخارج من الدبر فتزيله 3 أحجار. نعم، أو بالماء طبعا. ويغسل من سائر النجاسات 1 مرة تأتي عليه، والثلاث أفضل. يبقى هو فصل الكلب والخنزير عن سائر النجاسات، إنما عند الحنابلة لا، 7 في كل الغسلات، في كل النجاسات. وإذا والصواب أنه لا يلزم السبع إلا في هذا فقط. وأما العدد بالمياه أيضا ما يلزم، إنما الذي يلزم هو ذهاب عينها. وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهورت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر، يعني إذا استحالت بنفسها طهورت. فإن وضعت لها مواد تعالجها يقول إيه لم تطهر. هذا بخلاف سائر النجاسات، فإنها لو استحالت أو تغيرت بمواد، ولهذا المجمع الفقهي وهيئة كبار العلماء بحثوا مسألة مياه المجاري وكذا، إذا تحولت وعولجت فصارت نقية بعد ذلك هل يتطهر بها ويروى بها الزرع؟ فجوزوا ذلك. نعم. بس ما فيها بيان النجاسة، وبعدين أرض غير، الأرض غير، الأرض غير، يعني الأرض غير. أما والثياب فهي تقبل طرش، وكذا مساجد من حصبة زي ما احنا عندنا الآن، ياه شوارعنا وبيوتنا مليئة بها، لكن ما في أحد يقول نغسل هذه. نعم. أما حديث ابن المغفل وحديث ابن هريرة، إذا ولغ الكلب وإذا شرب الكلب بالروايتين، ولغ الكلب أو شرب الكلب. قال فصل في بيان إحكام الحيض والنفاس والاستحاضة. ويخرج من الفرج ثلاثة دماء، دم الحيض والنفاس والاستحاضة. هذه تسمى دم الحيض والنفاس الدماء الطبيعية، الدماء الايه الطبيعية. الاستحاضة ده دم نزيف يخرج عرق، انما هو دم عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انما دم الحيض والنفاس دم جبلة كما قال النبي لعائشة في الصحيحين، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، على بنات آدم، الله سبحانه وتعالى كتب على بنات آدم هذا الحيض. بل لعلك يعني والله أعلم تجد في الأنثى في كل يعني في الحيوانات كذلك، والله أعلم. نعم في الأنثى ولا إيه يعني في بعض الحيوانات قد ينزل الدم أو كذا، الله أعلم. نعم. والحكمة في ذلك، الحكمة في ذلك في الحيض بالنسبة للمرأة، أنها عند الحمل يتحول هذا الدم ليكون غذاء للطفل، ثم إذا نزل الولد تحول ليكون لبنا. ويخرج من الفرج ثلاثة دماء، دم الحيض والنفاس والاستحاضة. وكل دم من هذه الدماء لها أحكامه وصفته. فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة، من يعني مش بسبب ايه مرض ولا عرق ولا شيء، ده اسمه دم جبلة طبيعة من غير سبب الولادة، من غير ولادة. الفارق بين هذا ودم النفاس الولادة، وإلى الصفة واحدة، من غير سبب الولادة، ولونه أسود محتدم لذاع، هذا دم الحيض. قال صلى الله عليه وسلم فإذا كان دم الحيض فدم أسود يعرف أو يعرف، ورد الاثنين. تمام. هذه فائدة. نعم. قال الايه المرأة والضبع والأرنب والخفاش. نعم. زمان كان يقولون أهل العراق لا يأكلون الأرنب لأنها تحيض، سمعنا هذا من زمان يعني. والخفاش. نعم. قال والنفاس، فهذا دم الحيض. ودم الحيض أيضا يكون معتادا عند المرأة، يعني يكون عادة ينزل في زمان مخصوص، في زمان مخصوص. فدم الحيض وصف صفته مخصوصة وزمانه مخصوص، فهو ينزل في زمن معين للمرأة. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، عقب الولادة. وعليه لو نزل الدم قبل التخليق فلا يكون دم نفاس، إنما هو دم محبوس فاسد. امرأة عند 35 يوم حصل إجهاض أو كذا فنزل الدم، ما في تخليق ولا شيء، يعني ما في ولادة حتى يكون الدم دم نفاس. قال العلماء هذا إلى 80 يوما. أما إذا نزل الدم من 81 يوما، هنا تكون أحكام هنا أحكام النفاس. ليه؟ لأن هذه الأربعون، هذه الأربعون الثالثة، فالأربعون الثالثة مظنة التخليق. نعم. والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس، اللي حين بيسميه دم عرق، وهذا يكون في وصفه معروف، وهو دم أحمر رقيق وينزل في غير عادة، دم نزيف ولا ينزل من قعر الرحم، ولهذا جاء في الحديث هذا من عرق يقال له العاذل أو العادل. وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 76. والصواب أنه ليس هناك دليل على أقل مدة الحيض ولا أكثر مدة كذلك، إلا إذا عبر أكثر الشهر، صارت مرض 21 يوما وكذا، فهذا ليس حيضا، هذا استحاض. وقد المرأة تستحاض 14، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع الصلاة قدر أقرائك، وفي رواية قدر حيضتك، ثم اغسلي عنك الدم وصلي. ففرق هنا بين دم الحيض ودم الاستحاض. المرأة ترجع إلى ماذا إذا استحاضت؟ ترجع إلى العادة ولا إلى التمييز ولا إلى غالب عادة النساء؟ نقول كل ذلك ورد به الأحاديث، كل ذلك ورد به الأحاديث. فأحاديث أرجعت إلى العادة زي فاطمة بنت قيس، حديث أرجعت الحديث هي يعني حديث أرجعت إلى الوصف كحديثي أيضا، حديث أرجعت إلى غالب عادة النساء كأم حبيبة، فكل هذا معمول به. قال العلماء والجمع بين هذا، إذا كان المرأة تمييز عمدت إليه، فإن لم يكن فعادتها، فإن لم يكن فعادة غالب النساء 6 أيام أو 7 أيام. الإيه؟ أقوى التمييز. العادة قد تختلف 6 7 5 4، ولهذا الصواب متى رأت الدم كانت حائضة. نعم. وأقل النفاس لحظة، وأكثر 60 يوما، وغالبه 40 يوما. أقل نفاس لحظة يعني ولدت الولد، لو ولدت الولد ورأت الدم دقائق ثم انقطع، نقول تغتسل وتصلي، تغتسل وتصلي، فليس هناك أيضا مدة في أقل النفاس. طيب أكثر بقى مدة للنفاس، الجماهير على أنها 40 يوما لحديث أم سلمة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الأمر يرجع فيه لعادة النساء، فمن النساء من بقيت 50 ومن النساء من بقيت 60 فاعتبروا 60، وبعضهم قال العادة 90، العادة 90. والصواب أن 40 إذا صح حديثه في ذلك حديث أم سلمة، إذا صح حديثه في ذلك فهو أولى من الرأي في هذا، أولى من الرأي في هذا، إلا أن بعض العلم يقول لو نزل الدم من نزول اعتياد يعني على طول أيضا لم ينقطع وكذا، طبعا هذا كله إذا لم ينقطع، يعني إن انقطع بعد 40 ثم عاد بعد 2 أو 3 هذا دم حيض، لكن الكلام ده لو استمر، لو إيه؟ لو استمر. متى ما رأت الطهر تغتسل وتصلي، ومتى ما رأت الدم تنقطع عن الصلاة حتى تنقضي 40 يوم. إذا انقضى 40 يوم يبقى تغتسل وإيه وتصلي حتى ولو نزل الدم. ولهذا القدرة والصفرة تعتبران في زمن النفاس كما تعتبران في تخلل زمن الحيض، في تخلل زمن الحيض، يعني لو أنها انقطع دمها الأسود بعد أسبوع ثم صار ينزل، صفرة وقدرة نقول معتبرة لما داخل 40، زي إيه؟ زي الحائض 5 أيام أو 6 أيام، بعد 2 يوم لم يعد هناك دم أحمر وصار ينزل قدرة وصفرة، فهذه من الحيض. فالقدرة والصفرة لا تعتبران بعد مدة الحيض ولا بعد مدة النفاس، إنما في مدة الحيض ومدة النفاس فتعتبران. وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما ولا حد لأكثره، أيضا هذا لا دليل عليه. وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين، فحينئذ تكون امرأة. طبعا طبعا أيضا يعني نقول إذا حاضت على وجه معتاد خلاص، ولو كان ذلك قبل، لأن 9 سنين يعني 9 سنين عربية يبقى 9 أشهر في 12 شهرا في 9 سنوات يبقى كذا. طب لو قل يوم، طب لو قل يوم، لو قل يعني يومين، تحديد هذا لابد فيه من نص. لما أقول 9 سنين، 9 سنين إيه يعني؟ إن حصل يوم زيادة يوم أقل، نعم، وأقل الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنين وغالبه 9 أشهر، صحيح أقل الحمل 6 أشهر لقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله تعالى والوالدات يرضعن ولدهن حولين كاملين، فمع الرضاعة التامة حولان، يبقى دي 24 شهرا، بقي كم من 30؟ ولهذا قالوا إذا دخلت المرأة عند الرجل فولدت ولدا يعيش لأقل من 6 أشهر هذا ولد زنا، هذا ولد زنا، نعم. ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء: الصلاة طبعا فرضها نفلها، والصوم نعم إذا نزل الدم بطل الصوم حتى ولو قالت المرأة أنا سأتم، نقول بطل الصوم، وقراءة القرآن مسألة خلافية بين أهل العلم هل حال تقرأ القرآن أم لا، على أقوال 3: منهم من منع مطلقا، ومنهم من جوز مطلقا، ومنهم من جعل ذلك للحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة فعل ما يفعل الحاج، فقالوا خلاص والحاج بيقرأ القرآن، يبقى تقرأ عائشة الأية القرآن، وهذا مرجع شيخنا شيخ ابن باز رحمه الله تعالى. نعم. ومس المصحف وحمله هذا بالنسبة للحائض، مس المصحف لأنه لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا قول الجماهير، وإن كان بعض العلم حتى يرى أن المس لا يمنع منه، وحمله إن كان سيحمله في علاقة ولا في شنطة فلا بأس، وأما يحمله في غلافه فلا. ودخول المسجد، الحائض ما تدخل المسجد، وبعض العلم يرى دخولها الايه الى المسجد، والصواب انها لا تدخل المسجد، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولين الخمرة من المسجد، فقالت يا رسول الله اني حائض، فقال ان حيضتك ليست في يدك. ولهذا لو ان الحائض ادخلت بعض بدلها لا بأس. من يرى انه تدخل الحائض يرد الحديث بأن من هنا الابتدائية، أي قال النبي من المسجد لعائشة ناولين الخمرة، لا أن عائشة تدخل المسجد. ثالث، ناولين الخمرة من المسجد، أي من المسجد قال النبي لعائشة ناولين الخمرة، يعني هو في المسجد، عائشة خارج المسجد، فلما قالت إن حائض قالت إن حضرتك، فقال إن حضرتك ليست في يدك، يعني مدي إيدك مفيش مشاكل، لكن هذا أيضا لا يطعن في الاستدلال، لأن عمدة الاستدلال عندنا قولة عائشة إني حائض، وما الذي يضر الحائض؟ طيب إذا كانت تدخل المسجد أن تقول عائشة إن حائض، منين عرفت عائشة إن الحائض عليها حكر من دخول المسجد؟ سواء بقى هي ناولت من الخارج فأدخلت يدها، يبقى النبي قال لها أنت ستمدين يديك، أو ادخلي مد يدك وهات الخمرة من المسجد، سواء كان النبي خارج المسجد أو داخل المسجد، فإن فيها أن عائشة لا تدخل المسجد رضي الله عنها. والنبي ما قالها وماذا لو كنت حائضا، الحائض تدخل المسجد، لو زوجتي قالت لي ذلك وأنا أرى أن الحائض تدخل المسجد لا لا أفصحت لها عن ذلك، قلت لها مش مشكلة دخولي حائض ما تمنع. فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقولت عائشة إن حائض دليل على أن المتقر عند الصحابة إيه؟ أن الحائض تمنع من دخول المسجد. أما بقى المجيزون في قولهم حديث المرأة التي كانت تقوم من المسجد وكانت تبيت وهذه معلومة إنها قد تحيض ولم يثبت أن النبي، هذا كله بالمفهوم البعيد، كمان هذا بالمفهوم البعيد ليس بالمفهوم الايه القريب، فالمفهوم ما يعارض الايه المنطوق. والطواف اي الحائض لا تطوف لحديث عائشه افعلي ما يفعل الحاج غير الله الصوفي. وطبعا السعي كذلك، لأن السعي مترتب على الطواف، السعي مترتب على الطواف، والسعي أصلا طواف أيضا، سماه الله طوافا. قال سبحانه إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والوطء بدون بخلاف المباشرة، والوطء أي في محل الولد، لا يحل للرجل أن يطأ النفساء والحائض في محل الولد. طيب في غير المحل، قال هنا والاستمتاع بما بين السرة والركبة، يعني هذا ممنوع لأن ذلك قد يفضي إلى الوقوع في المحظور وهو إتيانها في الرحم. والصواب أن السنة أن يأمرها فتتزر ولا يبشرها من السرة إلى الركبة، كما جاء في الصحيح يأمرني فأتزر فيباشرني. فعلة الاتزار إيه؟ إن هي أنه يمنع من المباشرة في هذا. لكن على كل، لو حصلت المباشرة في ذلك فليست حراما إذا كان الإنسان يملك إربه، فإن لم يستطع ذلك ويخشى على نفسه فيكون ممنوعا من ذلك. ويحرم على الجنوب خمسة أشياء: الصلاة وقراءة القرآن. أما الصلاة بإجماع، قراءة القرآن أيضا فيها خلاف، والراجح منعه من ذلك. ومس بخلاف المحدث حسن الأصغر فإنه يقرأ القرآن من غير مس. ومس المصحف وحمله، والطواف، واللبث في المسجد. واللبث في المسجد هذا ممنوع منه الجنوب للآية إلا عابري سبيل، فالمكث يخالف عابري السبيل إلا إذا توضأ، فقد جاء في بعض السنن أنه إذا توضأ الجنب جاز له أن يمكث فين في المسجد. ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف. المحدث يعني ليس بجنابة ولا حيض. ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف. الصلاة أيضا بإجماع، والطواف في مسألة خلافية، هل يلزم الطهارة في الطواف؟ على أقوال، منهم من شرط جعلها شرطا في صحة الطواف، ومنهم من جعلها واجبة اللي هي الطهارة، ومنهم من جعلها سنة. أهل العلم منهم من قال سنة، ومنهم من قال واجب، ومنهم من قال شرط. والصواب أنه شرط، إلا أنه يعفى عن الإنسان في ذلك إذا لم يستطع الطواف إلى بهذا، يعني كالمرأة الحائط إذا خشيت رفقة أو كذا، فاتقوا الله ما استطعتم. ومس المصحف وحمله. طيب هذا فيما يتعلق بكتاب الطهارة، نقف عند كتاب الصلاة ونكتفي اليوم بهذا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.